والجواب عنه من أحد أمرين: إما أن يقال إن علمه عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه إيش؟ بأنه واقع. نظير هذا من بعض الوجوه: الله عز وجل مريد لكل شيء، حتى المستقبل الذي لا نهاية له مريد له لا شيء، لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فها هنا إرادتان: إرادة قديمة وإرادة مقارنة للفعل. إذا أراد الله أن يخلق شيئا متى يريد؟ متى يريد؟ عند خلقه. لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل هذا غير الإرادة المقارنة. كذلك العلم، هذا جواب. الجواب الثاني: حتى نعلم علما يترتب عليه ثواب العقاب، لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه عقاب ثواب ولا عقاب. الثواب والعقاب يترتب عليه نعم بعد الامتحان والابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم. حينئذ هل بقي الإشكال؟ لا ولله الحمد، الإشكال زائد. نعم. وقد قال غلاة القدرية إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف، يقولون الأمر أنف يعني مستأنف، وهؤلاء كفرة بلا شك. الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه هؤلاء كفار لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية وأجمع عليه المسلمون. انتهينا الآن من هذا الإشكال، والحمد لله أظنه بان لكم. نعم بين كيف الثاني أن المراد بالعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فإنه لا يترتب الثواب والعقاب على معلومه بالنسبة لفعل العبد إلا بعد الابتلاء والامتحان والتكليف. طيب، المرتبة الثانية الكتاب. في اللوح المحفوظ كتب الله تعالى كل شيء. هناك كتابات أخرى، كتابة عمرية وكتابة حولية. شوف الرجال هذا متأخر. كتابة عمرية وهي أن الجنين إذا أتم له 4 أشهر بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام وأمر أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذه كتابة عمرية لأنها إيش؟ مقيدة بالعمر، تكتب مرة واحدة ولا يعاد كتابتها. كتابة حولية وهي التي تكون ليلة القدر كما قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يفرق يعني يبين ويفصل كل أمر حكيم، وليس أمر من أمر الله إلا وهو حكيم. هذه تسمى كتابة حولية. بعضهم ذكر كتابة يومية واستدل لها لذلك بقوله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ولكن الآية ليست واضحة في هذا المعنى. هذه الكتابة يا إخواننا هل تتغير أو لا تتغير؟ اسمع كلام رب العالمين عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ ما فيه محو ولا كتب، نعم ولا كتاب، ما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه، لكن ما كتب بالصحف التي بيد الملائكة هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذا المقام ينكر على من يقولون: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. من أين هذا الدعاء المبتدع؟ دعاء بدعي باطل. إذا قلت لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف، معناه مستغني، يعني افعل ما شئت بس خف. وهذا غلط. الإنسان يسأل الله عز وجل رفع البلاء نهائيا: اللهم عافني، اللهم ارزقني، وما أشبه ذلك. نقول: لا تقل هكذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فقولك لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف أشد. واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء كما جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك، فإذا دعا أجاب الله دعاء. كم من إنسان مدر حتى أيس من الحياة فيدعو فيستجيب الله دعاء. وش هالصبيان اللي هاجوا عليه؟ أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ذكر حاله يريد أن الله يكشف الضر، قال فاستجبنا له فكشفنا ما بهم الضر. الكتابة التي ذكرنا متى كانت؟ كانت قبل خلق السماوات والأرض، والأرض قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. 50,000 سنة كتب الله مقادير كل شيء. بقي ثالث، المرتبة الثالثة المشيئة. المشيئة كل شيء وقع فهو بمشيئة الله، كل شيء. المطر بمشيئة الله، الجفاف بمشيئة الله، نبات الأرض بمشيئة الله، الإحياء بمشيئة الله، الإماتة بمشيئة الله. وهذا لا إشكال فيه، يعني مشيئة الله لفعله عز وجل لا إشكال فيه، لكن مشيئة الله لفعل العبد هل الله يشاء فعل العبد؟ عجيب. نعم. قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ففعل العبد بمشيئة الله. لكن يبقى عندنا إشكال: إذا كان بمشيئة الله صار الإنسان مجبرا على العمل، صار الإنسان مجبرا على العمل، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيؤدي بنا هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية، وهو مذهب الجهمية. الجهمية لهم ثلاث جيمات كلها فساد: الجهم، وهذا يتعلق بالصفات، الجبر يتعلق بالقدر، الإرجاء يتعلق بالإيمان، ثلاث جيمات كلها لا خير فيها. طيب أقول إذا كان كل شيء من مشيئة الله وبكتابة الله، سيقول القائل إذن نحن مجبرون، نحن مجبرون، وهذا القول لا يخفى ما فيه من الفساد، لأنه إذا كان الإنسان مجبرا وفعل الفعل ثم عذب عليه كان غاية الظلم، كان ذلك غاية الظلم. كيف ينهاني عن شيء ثم يجبرني على فعله ثم يعاقبني عليه؟ هذا لو فعلها بشر لصح الناس به، فكيف بخالق عز وجل؟ ولذلك يعتبر هذا القول من أفضل الأقوال. ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على الترك، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا سؤال بارد غير وارد. كل يعرف أن الإنسان إيش هو؟ مخير، لا أحد يجبره. عندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدا أجبرني؟ لا. وعندما أتأخر باختياري لا أشعر أن أحدا أجبرني. فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل. ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها متى؟ بعد وقوعها إذا وقعت، أما قبل ما ندري. ولهذا قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. واضح؟ طيب إذا كان هذا الواقع بالنسبة للمشيئة أن الله يشاء كل شيء لكن لا يجبر العباد، بل العباد مختارون، ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الإثم، رفع عنه الإثم إن كان جاهلا أو مكرها أو ناسا يرفع عنه الإثم، لأنه لم يختار. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة اللهم اجعلنا منهم فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا ومقررا لما قال، قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن نعمل، الرزق مكتوب ومراد لله، أليس كذلك؟ هل الإنسان يسعى للرزق أو لا يسعى؟ يسعى للرزق. الولد مكتوب أو غير مكتوب؟ ولد أن الإنسان سيولد له مكتوب. هل الإنسان يسعى لهذا ويطلب الأولاد بالنكاح أو يقول والله بنام على الفراش كان رجاء مقدم لي ولا بيجي من يجي؟ هل أحد يقول هالكلام؟ لو قال هذا الكلام لقالوا هذا مجنون. كذلك العمل، العمل الصالح، اعمل صالحا حتى تدخل الجنة، ولا أحد يمنعك ولا أحد يكرهك على المعصية، لا أحد يمنعك من الطاعة ولا أحد يكرهك على المعصية. واضح؟ طيب، في حديث بل آية من القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حضرنا من شيء. سيقول، يحتجون بالقدر، يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الجواب: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، لم تقبل منهم هذه الحجة، لأن الله جعل ذلك تكذيبا وجعل عقوبة حتى ذاقوا بأسنا. فإن قال إنسان: إن آدم وموسى تحاجا، يعني تخاصما، فقال موسى لآدم: خيرتني، أخرجتنا ونفسك من الجنة، لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل، يرحمك الله، أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. فقال له آدم: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فحج آدم موسى، وفي لفظ فحاجه آدم، يعني إيه؟ غلبه الحجة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى مرتين أو ثلاثة، يعني غلبه. هذا يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي. ولكن كيف المخرج؟ والحديث الصحيحين، كيف المخرج من هذا؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله بجواب، وأجاب ابن القيم تلميذه بجواب آخر. شيخ الإسلام قال: إن آدم لم يلم أباه على المعصية. نعم، قال نعم، قال: إن موسى لم يلم أباه على المعصية، وحاشاه أن يلوم أباه على معصية تاب منها واجتباه الله تعالى واصطفاه. لو أنه فعل هذا لكان من أعق الأولاد. أنت لو ترى إنسان فعل معصية ثم تاب وحسنت حاله، هل لك أن تلومه على هذه المعصية؟ لا إله إلا الله، لا. فكيف بنبي هو أحد أولي العزم أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وهداه الله عز وجل بعده؟ طيب، إذن على أي شيء يحتاج؟ يحتاج على المصيبة، وهي الإخراج. ولهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على إيش؟ المصيبة التي حصلت، وهي الإخراج من الجنة، وإن كان السبب هو فعل آدم. وقال رحمه الله: اللوم على المصائب أو على المعائب؟ على المصائب وعلى المعائب إذا كان استمر الإنسان فيه. أما تلميذه ابن القيم فأجاب بجواب آخر، قال: إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط، وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح. يعني مثل إنسان لنقول شرب الخمر فجعلت تنوم وهو قد تاب توبة صحيحة، وقال: والله هذا أمر مقدر عليه، وإلا لست من أهل هذا، لكنه مقدر وتجد حزينا. يقول ابن القيم: هذا لا بأس به، الاحتجاج بالقدر الممنوع هو أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته كما فعل المشركون. أما إنسان يحتج بالقدر ليدافع اللوم عنه مع أن اللوم قد انتفع بتوبته، فهذا لا بأس به.